صوروا الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري إحدى صور أربعة. الصورة الأولى أن يكون العمل الاضطراري وافيا بتمام الملاك العمل الاختياري. الصورة الثانية أن يكون وافيا بجله والمقدار الذي يتبقى لا يكون مقدارا لزوميا. الصورة الثالثة ما إذا كان وافيا بجزء من الملاك ويبقى جزء لزومي لكنه لا يمكن تداركه بعد تحقيق الجزء الأول يفوت تدارك الجزء الثاني اللازم. الصورة الرابعة أن يكون وافيا بعض الملاك والبعض الباقي لزومي يمكن تداركه لإعادة العمل. هذه صور أربعة. صورة وقلنا أن هذه الصور الأربعة ثبوتا حينما نلاحظها نلاحظها بلحاظ آثار أربعة. أثر هو الإجزاء وعدمه، وأثر هو جواز البدار فيما إذا كان يحتمل زوال العذر وارتفاعه في آخر الوقت، جوازه وضعان وجوازه تكليفان. جوازه الوضعي نريد به اشتماله على الملاك، جوازه التكليفي نريد به أنه هل يجوز أو يحرم لأن فيه تفويت مثلا لجزء الملاك. والأثر الرابع جواز إبقاء الإنسان نفسه الاضطرار لو كان في أول الوقت قادرا على الفعل الاختياري، هل يجوز له أن يسبب نفسه إلى الاضطرار كأن يريق الماء مثلا ولا ماء آخر له، أو لا يجوز، أو ينجس مثلا ثوبه ولا يوجد ما يطهر به، أو لا يجوز ذلك. هذه الآثار الأربعة نلحظها في هذه الصور الأربعة. وهذه الصور الأربع بهذا الترتيب التي ذكرناها، الأول والثاني في الواقع يرجعان إلى صورة واحدة، يمكن جمعهما في صورة واحدة وإن كان بالدقة صورتان، لكن يمكن جمعهما في عنوان صورة واحدة، وهي أن يكون العمل الاختياري وافيا بالمقدار الواجب من الملاك، ما يفوت لا يكون واجبا أو لا يفوت شيء بحسب الحقيقة. وتبقى صورة أخرى يمكن درجها الصورة الثالثة، وهي أن يكون الإتيان بالفعل الاضطراري موجبا لتحصيل مقدار من الملاك، ويبقى مقدار ملزم من الملاك يمكن تداركه تكوينا لكنه مقرون تداركه مع مفسدة، هذه المفسدة تكون مساوية أو أهم من تلك المصلحة الملزمة الباقية، بحيث بعد الكسر والانكسار لا يبقى رسوم. فإن هذا أيضا بالدقة يرجع إلى عدم إمكان التدارك، لأن عدم إمكان التدارك يمكن أن يراد به الأعم من عدم إمكان التدارك تكوينا، كما في مثال إرواء العطشان بماء حار مثلا، وحين زال عطشه بعد ذلك حتى لو جاء بالماء البارد لا يشرب حينئذ، لا يتمكن من الشرب. أو سقي الزرع بالماء الماجئ الذي يكون بعد الساق إعطاؤه الماء الحلو والعذب أيضا لا يؤثر في تحصيل الملاك الذي فات، المقدار الملزم للانبلاق الذي فات. وهذا مثال لعدم إمكان التدارك للمقدار اللزومي، ويمكن أن يكون هذا المقدار اللزومي قابلا للتحصيل تكوينان، لكن تحصيله بعد فرض فعل الفعل الاختياري الموجب لتحصيل جزء الملاك يؤدي إلى الوقوع في مفسدة، ولو مفسدة المشقة، التي هذه المفسدة أيضا المولى لا يريدها، يبغضها. بحسب النتيجة بعد الكسر والانكسار لا يبقى مصلحة ملزمة. هذا أيضا معناه عدم فوات هذه المصلحة الملزمة من دون إمكان تداركها، فعدم إمكان التدارك تارة لعدم إمكانها تكوينا، وأخرى لابتلائها بمزاحم بمفسدة مزاحمة لا تقل أهمية من تلك المصلحة الملزمة. وعلى كل حال هذه صور أربع، هذه الصور الأربعة بالنسبة للإجزاء بمعنى سقوط الأمر بالإعادة بعد العمل الاضطراري. الصور الثلاث الأولى يكون الأمر بالإعادة ساقطا لا محالة، إما لتحقق تمام الملاك اللزومي كما في الصورتين الأولى والثانية، أو لعدم إمكان التدارك لما بقي من الملاك اللزومي. فإن عدم إمكان التدارك أيضا يكون موجبا لسقوط الأمر بالإعادة، لأنه سوف لا يؤمر يكون هذا الأمر بالإعادة لغوا، إذ لا يتدارك به المصلحة، أو لا يتدارك مصلحة فعلية، قد يتدارك شيء فيه مفسدة بقدرها بقدر تلك المصلحة، فلا يؤمر حينئذ به، فيسقط الأمر بالإعادة لعدم إمكان التدارك. ومن هنا ملاك السقوط من باب الغرض سوف يكون هذا العنوان العام الموسع الذي أشرنا إليه بالأمس، وهو الوفاء بالغرض اللزومي الذي يمكن تداركه، حيث لا يبقى غرض لزومي يمكن تداركه. هذا يوجب سقوط الأمر بالإعادة لا محالة، إما لأنه وفي تمام الغرض اللزومي، أو لأن ما بقي من الغرض اللزومي لا يمكن تداركه، فلا محالة لا أمر بالإعادة. وأما الصورة الرابعة ما إذا كان الملاك باقيا مقدار لزومي منه باق ويمكن تداركه، فلا محالة يكون الأمر بالإعادة هنا معقولا وباقيا، فلا إجزاء. هذا بلحاظ الأثر الأول. وأما الأثر الثاني وهو البدار لمن يحتمل أن يرتفع عذره آخر الوقت، يجوز له البدار بمعنى أن الفعل المؤتى به نأتي به أولا مع ارتفاع العذر آخر الوقت، هل يكون واجدا أصلا للملاك أو لا؟ هذا مربوط حسب الحقيقة بأن نرى أن وفاء الفعل الاضطراري بدليل الأمر به بالغرض بجزء من الغرض أو بتمام الغرض، هل يكون مطلقا أو مشروطا بأن يكون العذر مستوعبا. فإذا كان مطلقا حتى إذا كان العذر غير مستوعب، إذن فالفعل المأتي به في أول الوقت حينما حصل العذر حدوثا وإن ارتفع بعد ذلك سوف يكون واجدا لا محال لتمام الملاك أو لجزء الملاك، فيكون مشروعا وضعا بمعنى أنه واجد لجزء من الملاك والمحبوبية على الأقل أو لتمامه. وأما إذا كان وفاء الفعل المأمور الاختيار الاضطراري مشروطا بأن يكون العذر مستوعبا، الصلاة مثلا من جلوس من مضطر يبقى إلى آخر الوقت غير متمكن من القيام، ذاك الذي يكون حينئذ في صلاته من جلوس ملاكون تمام الملاك أو بعض الملاك، إذن فالبدار حينئذ لا يكون جائزا، بمعنى أنه لو بادر ثم انكشف ثم ارتفع العذر في آخر الوقت ينكشف أن ما جاء به أصلا لم يكن مأمورا به ولم يكن فيه غرضون لا محالة. فلا يجوز البدار وضعا، أي لا يكون ذاك مشمولا لأصل المشروعية ولأصل الغرض الفعل الاضطراري الذي جاء به، وهذا واضح. وأما الأثر الثالث الذي هو المهم، وهو جواز البدار تكليفا. تكليفا هل يجوز البدار أو لا يجوز لأنه فيه تفويت؟ طبعا في الصورة الأولى والثانية والرابعة من الصور الأربع، في هذه الصور الثلاث جواز البدار التكليفي ثابت لا محالة. على كل حال، لأنه إما أن يكون الفعل المأتي به في الأثناء في أول الوقت عن جلوسين عن اضطرارين، إما أن يكون واجدا للملاك ولو ارتفع العذر في آخر الوقت، أو لا يكون واجدا إذا ارتفع العذر في آخر الوقت، يعني تارة يكون فيه أصل المشروعية أو أخرى لا يكون. لو لم يكن فيه أصل، لو كان فيه أصل المشروعية بأن كان واجدا للملاك، المفروض في الصور الثلاث الأولى والثانية والرابعة أنه لا يوجد تفويت للملاك لشيء من الملاك، لأنه إما أن تمام الملاك اللزومي حاصل كما على الأولين، أو إذا كان قسم منه لزومي غير حاصل فلم يمكن تحصيله كما في الرابع، فإنه في الصورة الرابعة يمكن تحصيله بالإعادة. إذن فيجوز البدار، لا يكون في البدار تفويت لشيء من المصلحة اللزومية في هذه الصور الثلاث لكي يكون محرما. وإذا كان الفعل المبادر فيه مع ارتفاع الوقت العذر في آخر الوقت أصلا غير واجد للملاك، فأيضا يكون جائزا تكليفا غاتر، أم يكون لغوا لا فائدة فيه. فلا وجه للتحريم والحرمة التكليفية في الصور الثلاث، وإنما يتوهم التحريم يتصور التحريم في الصورة الثالثة، وهو ما إذا كان الفعل الاضطراري واجدا لمقدار من الملاك ومفوتا لمقدار من الملاك لزومي. هذا الذي بناء عليه أيضا يسقط الأمر بالإعادة ويثبت الإجزاء من باب عدم إمكان التدارك، لا من باب الوفاء بتمام الملاك اللزومي. في هذه الصورة هل يجوز البدار أو لا يجوز تكليفا البدار؟ هنا في هذه الصورة إذا فرضنا أن الفعل المأتي به مبادرا به الاضطراري مبادرا به في أول الوقت وارتفع العذر في آخر الوقت كان غير واجد للملاك أصلا، أي كان دليل الأمر الاضطراري ومشروعيته مشروطا باستيعاب العذر في تمام الوقت، فإذا ارتفع في آخره لا غرض أصلا في مثل هذا الفعل الاضطراري ولا أمر به. هنا في صورة الجواز الوضعي، في صورة عدم الجواز الوضعي وعدم المشروعية، الجواز التكليفي ثابت للبدار، إذ لا يكون حينئذ هناك تفويت من باب أن هذا لا يحقق أصلا شيئا من الغرض لكي يكون محققا لمقدار أو مفوتا لمقدار آخر، يكون عملا لغوا ليس مشروعا أصلا كأي عمل لغ غير مأمور به، فلا يكون في مثل هذه الحالة تفويت أيضا، وإنما يلزم التفويت لو كان الفعل الاضطراري المبادر به في أول الوقت واجدا لجزء من الملاك ومشروعا، أي يكون فيه نفس المقدار من الغرض الذي يكون في الفعل الاضطراري الذي يكون عذر المضطر فيه مستوعبا تمام الوقت، وقت الأمر يفوت جزء من الملاك اللزومي من دون إمكان تداركه بالقضاء أو بالإعادة أو القضاء. إذا كان جائزا وضعا، أي شاملا ومشمولا لدليل الأمر الاضطراري، وكان مفوتا لمقدار من الملاك، حينئذ يقال أنه يكون حراما مثلا البدار، أي لا يجوز البدار لأن فيه تفويت، فلا يجوز للمكلف أن يبادر، لا بد وأن ينتظر إلى آخر الوقت. فإذا ظهر أنه ارتفع العود يصلي صلاة الاختياري، وإذا ظهر أنه إذا استوعب العود حينئذ في آخر الوقت يصلي صلاة الاختراريات. فلا يجوز البدار في الصورة الثالثة تكليفا من باب أنه يؤدي إلى فوات تلك المصلحة الملزمة التي تلك المصلحة الملزمة تكون لازمة التحصيل، فلا مع احتمال ذلك أيضا لا يجوز له، لابد أن ينتظر ويصبر، لأنه مثلا بدخول الوقت اشتغلت الذمة بتلك المصلحة الملزمة، إذن فلا يجوز له أن يبادر بل لابد وأن ينتظر. وهذا معناه أن جواز البدار التكليفي في هذه الصورة الثالثة مع الجواز الوضعي، أي اشتمال الفعل على المصلحة على مقدار من المصلحة وفوات مقدار آخر ملزم لا يمكن تداركه، هذان الحكمان الوضعي والتكليفي للبدار متعاكسان، بمعنى أنه إذا لم يكن في الفعل الاضطراري مصلحة أصلا وتحقيقا لم يكن محققا للملاك أصلا ولم يكن مشمولا لدليل الأمر الاضطراري على فرض ارتفاع العود في آخر الوقت، هنا يجوز البدار تكليفا لأنه يكون من باب كأي فعل وعمل لاغو. وإذا كان واجدا للملاك فلا يجوز البدار، إذا كان واجدا أي جائزا وضعا فلا يجوز تكليفا، وإذا كان غير جائز غير مشروع وضعا يكون جائزا تكليفا. فالجواز التكليفي والجواز الوضعي للفعل المتبادر فيه به في أول الوقت بناء على الصورة الثالثة متعاكسان دائما. وهنا من هنا تنشأ شبهته، حاصل هذه الشبهة هي أنه كيف يمكن صحته وكيف يمكن معقولية هذه الفرضية الثالثة فيما إذا كان الواجب عباديا كما في مثل المقام، لأن هذا معناه أنه على تقدير مشروعيته وجواز البدار وضعا بمعنى اشتمال الفعل الاضطراري المبادر فيه المبادر به على الملاك والمصلحة يكون حينئذ مبغوضا للمولى ومنهيا عنه، لأنه فيه تفويت الفرض الذي يكون صحيحا وضعا أي مشمولا لدليل الأمر الاضطراري يكون منهيا عنه، لأنه مفوت للغرض اللزومي وتفويت الغرض اللزومي مبغوض للمولى لا محالة. والمبغوضية والنهي في العبادات توجب الفساد، يجب بطلانها لا محالة، ولو لأجل عدم إمكان قصد التقرب مثلا لمن يعلم بهذه المبغوضية فيكون موجبا لفساده. وهذا معناه أنه يلزم من الحرمة التكليفية وعدم الجواز التكليفي فيما إذا كان هذا عباديا واجبا عباديا يلزم البطلان وعدم الجواز الوضعي، لأن النهي في العبادات من ناحية أخرى يجب البطلان والفساد، فلا يكون مشروعا أيضا ولا يكون جائزا وضعا، فكيف يقال بالتعاكس بين الجواز التكليفي والجواز الوضعي للبدار؟ بل لا يجوز وضعا أيضا لا يكون مشروعا، إما لعدم المصلحة فيه أصلا أو لكونه فيه مصلحة لكنه فاسد يكون فاسدة، فأيضا لا يكون واجدا للمصلحة من جهة الناهي أنه يمنع من أن يتحقق هذه المصلحة فتكون فاسدة لا محالة. هذا إشكال في أصل معقولية هذه الصورة. هذا الإشكال جوابه واضح، جوابه أن هنا حينما نقول جوابه جوابان بحسب الحقيقة. الجواب الأول أننا حينما نقول أن هذا الواجب الاضطراري الفعل الاضطراري يكون مفوتا، هذا التفويت للملاك اللزومي قد يكون بملاك التضاد، بمعنى يمكن أن يكون على أساس التضاد، بمعنى أن المصلحة التي تتحقق في ضمن هذا الفعل الاضطراري مصلحة مضادة مع المصلحة التي تتحقق بالفعل الاختياري، جزء من تلك المصلحة بمقدار جزء من تلك المصلحة من حيث القيمة والأهمية للمولى، وتكون بنحو أن الجزء الباقي في الفعل الاختياري والذي هو لزومي لا يمكن تحصيله مع تحصيل هذا لوجود التضاد بينهما، فكل ضدين لا يمكن جمعهما معا، المصلحتان لا يمكن تحقيقهما معا، لا يتحققان معا للتضاد بينهما، إذا كان هكذا بنحو التضاد. إذن فعدم الجواز للبدار حينئذ لا يكون من باب التفويت، بمعنى أننا بهذا الفعل ارتكبنا سبب الحرام وسبب عدم ذاك، بل يكون من باب الملازم، لأن أحد الضدين ليس مقدمة لعدم الآخر. قرأتم أو تقرؤون في بحث التضاد أن كلا من الضدين يستحيل أن يكون مقدمة لعدم الضد الآخر، وإنما ملازم مع عدم الضد الآخر، والحرمة من اللازم لا يسري إلى الملازم. أحد المتلازمين إذا كان حراما لا تسري حرمته إلى لازمه. نعم لو كان شيء حراما فمقدمته مثلا وسبب إيجاده يكون حراما، والضد إذا كان سببا لإعدام الضد الآخر وعدم ضد الآخر كان عدمه كان محرما لأن وجوده كان واجبا، فحينئذ يسري تسري الحرمة من عدم الضد الواجب الأهم تسري إلى سببه ومقدماته ومنه الضد الآخر. لكن قلنا قرأتم في بحث التضاد استحالة أن يكون أحد الضدين علة وسببا ومقدمة لإعدام الآخر، بل ملازم مع عدم الآخر، والحرمة لا تسري من أحد المتلازمين إلى الآخر. وحينما نقول لا يجوز البدار لا بمعنى أن الفعل المبادر فيه يكون مبغوضا، بل لا يجوز البدار من باب أنه كان يمكنه أن يحصل الواجب، كما نقول في التزاحم لا يجوز ترك الأهم إلى المهم، عدم الجواز هنا يكون من ذاك القبيل. في باب المتزاحم الضدان الواجبان المتزاحمان ألسنا نقول لا يجوز ترك الأهم إلى المهم، لأنه تفويت للأهم، لكن هذا التفويت ليس من ناحية فعل المهم، ليس الفعل المهم سببا فيه، بل أن المكلف هو سبب حينما يترك الأهم ويفعل المهم، وهناك تلازم بين عدم أحدهما مع وجود الآخر لا علية. إذن فحينما نقول لا يجوز البدار بمعنى أنه العقل هنا يلزم المكلف بأن ينتظر إلى آخر الوقت حتى يحصل الأهم اللازم، المصلحة الملزمة الزائدة التي زيادتها أيضا لازمة، لكن في نفس الوقت الذي لا يجوز البدار تكليفا بهذا المعنى لو فعل وبادر الفعل الاضطراري الذي فعله ليس علة وسببا لارتكاب لتحقيق ذاك الحرام وهو ترك الأهم، بل ملازم معه، والحرمة لا تسري من أحد المتلازمين الآخر. هذا جواب. الجواب الثاني أننا حتى لو سلمنا وافترضنا أن هذه الفعل الاضطراري الذي جاء به المكلف مثلا في أول الوقت كان سببا مانعا عن تحقق المصلحة اللزومية الزائدة، بمعنى كان من باب المقدمة والأسباب كما في باب الموانع، فإن عدم المانع أحد أجزاء السبب والعلة، فكان تحقق ذاك الحرام وهو عدم المصلحة الأهم، عدم المصلحة الزائدة اللازمة، كان مسببا عن هذا الفعل الاضطراري، فكان الفعل الاضطراري هو المفوت، هو السبب لفوات وامتناع تحقق ذاك الجزء الآخر اللازم من المصلحة. مع ذلك أيضا يقال بأنه هنا هذا الفعل يكون صحيحا حتى إذا كان عبادة، لا يجوز تكليفا، مبغوض مبغوضية غيرية مولويان، لكنه مع ذلك لو يأتي به المكلف يكون صحيحا. والوجه في ذلك مبنيا على ما سوف يأتي في بحث مقدمة الواجب ومقدمة الحرام هناك، من أن الأوامر والنواهي المحبوبية والمبغوضية الغيرية لا تكون مانعة عن صحة العبادة. الأحكام الغيرية من المحبوبية أو المبغوضية هذه لا تكون مانعة، إما لعدم المبغوضية الغيرية أصلا، أو لو سلمنا وجودها فالمبغوضية الغيرية لا تكون مانعة عن صحة العمل، عن صحة العمل العبادي لا تكون مانعة عن التقرب ونحو ذلك من الأمور التي تكون مانعة عن صحة العمل العبادي. إذن فعلى كلا التقديرين، وحاصل الجوابين أنه على كلا التقديرين، سواء كان الفعل الاضطراري تفويته للمصلحة الأهم في الصورة الثالثة بملاك الطباط أو بملاك المانعية والمقدمية، سوف لا تكون هذه المبغوضية موجودة أصلا، أو إذا كانت موجودة لا تكون مانعة عن صحة العمل حتى العبادي، فضلا عن غير العبادي التوصلي الواجب التوصلي. ومن هنا فعدم الجواز للبدار تكليفا لا يلازم البطلان وضعا والفساد وضعا في العبادات، إلا أن في كلمات بعض المحققين أجوبة أخرى على هذه الشبهة غير تامة. هنا يذكر السيد الشهيد جوابين آخرين. الجواب الأول ما قد يتوهم مثلا أو توهم من قبل بعضهم، من أنه هذه المبغوضية هنا لا تكون موجبة للفساد رغم لفساد العبادة وبطلانها، رغم أن النهي في سائر الموارد من العبادات يوجب الفساد، لنكتة خاصة في خصوص هذه الحرمة والمبغوضية، وهي أن هذه المبغوضية لو كانت موجبة للفساد لوجب لازم المحال، إذ يلزم من وجودها عدمها حينئذ، لأنها مبغوضية للعمل الصحيح. فإذا لأن العمل لو كان غير صحيح، العمل الاضطراري لو كان فاسدا خب لا يكون مفوتا للملاك ولا يكون مانعا، إذ ما يكون مانعا عن الإعادة ومانعا عن تحصيل المقدار اللزومي المتبقى من الملاك إنما هو العمل الاضطراري الصحيح المأمور به الصحيح، وإلا لو جاء الإنسان بالفعل الاضطراري فاسدا يجب عليه الإعادة ولا يكون هناك تفويت جزما لشيء من الملاك. إذن فمتعلق هذه المبغوضية لابد أن يكون العمل العبادي العمل العبادي الاضطراري الصحيح، بغير أنه يكون صحيحا، ذاك العمل العبادي الصحيح يكون مفوتا للمقدار اللزومي من الملاك. وحينئذ إذا كانت المبغوضية تتعلق بهذه بالعبادة بقيد الصحة، فيستحيل أن يلزم منها الفساد، يلزم من لأنه يلزم من اقتضائها للفساد ارتفاعها لا محالة، يلزم أن يكون العمل فاسدا لا صحيحا فلا يكون مبغوضا، لأننا قلنا أن العمل الفاسد لا يكون مفوتا فلا يكون مبغوضا. فمثل هذه المبغوضية حيث أنها مبغوضية متعلقة بالعمل العبادي الصحيح بقيد الصحة، استلزام الفساد منها من هذه المبغوضية يلزم منه عدمها لا محالة، يلزم منه ارتفاع الصحة عن متعلقها وبالتالي ارتفاعها وعدم تعلقها، إذ سوف يكون حينئذ هذا فاسدا، فإذا كان فاسدا فليس مفوتا، فإذا لم يكن مفوتا فليس مبغوضا، فيلزم من اقتضائها للفساد ارتفاعها لا محالة، يلزم من وجودها عدمها، وكل شيء يلزم من وجوده عدمه محال فهذا يكون محالا، بخلاف مثل حرمة الصلاة في الدار المغصوبة بعنوان كونها غصبا، فإن الحرمة هناك للغصب ليست متعلقة بالصلاة الصحيحة بما هي صحيحة، بل متعلقة بحركة الصلاة حتى لو كانت فاسدة لأنها غصب والغصب حرام. هناك الحرمة متعلقة بالفعل الخارجي سواء كانت صحيحة أو لم تكن صحيحة. أما هنا الحرمة تعلقت بالعبادة الاضطرارية الصحيحة، لأنها تعلقت بالمفوت، والمفوت هو العمل الصحيح، العمل الفاسد فإنه ليس مفوتا. ولو لزم من حرمته من اقتضاء هذه الحرمة للفساد، إذا لزم الفساد حينئذ ارتفعت الصحة، وإذا ارتفعت الصحة ارتفعت المبغوضية. وهذا معنى أنه يلزم من المبغوضية هنا عدم المبغوضية، وهذا محال. فلا اقتضاء هنا، هنا بالخصوص لا اقتضاء، إذ يلزم من الاقتضاء مثل هذا المحذوف. إلا أن هذا الإشكال، هذا الجواب أقل ما فيه هذا أن يقال ما ذكره السيد الشهيد، من أنه هنا لا يلزم في الواقع من اقتضاء مثل هذا النهي والحرمة للفساد، لا يلزم الارتفاع المبغوضية، بل يلزم عدم إمكان تحقيق المبغوضية في الخارج. بمعنى أن ما هو مبغوض للمولى هو العمل المفوت، والعمل المفوت إنما هو العمل الاضطراري الصحيح، والمولى يبغض العمل الاضطراري الصحيح، ويبقى هذا المبغوضية متعلقا بهذا العنوان. غاية الأمر هذه الحرمة حينئذ سوف تؤدي إلى أن المكلف بناء على اقتضاء كل مبغوضية وحرمة حتى الغيرية للفساد مثلا، يؤدي إلى أن المكلف لا يمكنه، المكلف العالم بهذه المبغوضية لا يمكنه أن يقصد القربة مثلا، أو أن يحقق هذا العمل المبغوض في الخارج، لأنه مع التفاته على الأقل إلى هذه الحرمة سوف لا يتأتى منه قصد القربة. فيلزم من تعلق المبغوضية بالعمل الصحيح عدم إمكان تحقيقه، لا ارتفاع المبغوضية. ارتفاع المبغوضية إنما يكون فيما إذا فرض أنه ارتفع ما هو موضوع هذه المبغوضية في عالم التعلق البغض والحب، وفي عالم تعلق الحب والبغض الذي هو عالم الذه، عالم النفس. المولى يبغض هذا العمل الصحيح سواء كان مقدورا وممكن التحقق في الخارج أو لا. سوف يأتي أن الحب والبغض قد يتعلقان حتى بما لا يمكن، لا يكون مقدورا ولا يمكن تحقيقه في الخارج. يبقى المبغوض وهو الفعل الصحيح بهذا العنوان، الفعل الاضطراري الصحيح مبغوضا للمولى. وترم تعلق هذه المبغوضية يجعل المكلف عاجزا عن تحقيقه، فليكن، فإن البغض يمكن أن يتعلق بأمر غير اختياري. هذا بهذا يظهر أيضا الإشكال في جواب آخر قد يذكر عن هذا الكلام، وهو أن هنا هذا الناهي لا يكون موجبا للفساد، لأن هذا الناهي هذا لا يمكن أن يكون هنا موجبا للفساد، لأنه لا يمكن أن يتعلق نهي أصلا أو غضية هنا بهذا الفعل، لأنه بتعلق المبغوضية يكون الفعل غير مقدور إذا كان عباديا، والنهي والمبغوضية لابد أن يتعلق بالأمور المقدورة، الحرمة لابد أن تتعلق بالفعل المقدور. هذا هو وجه مبنى أبو حنيفة في بحث النهي في العبادات، يقول يقتضي الصحة، لأن النهي لابد أن يكون متعلقه مقدورا، فإذا كان النهي مقتضيا للفساد خرج متعلقه عن كونه مقدورا، لأنه حينئذ يكون تحريما ونهيا عن شيء غير مقدور. من هنا استدل بهذا على أن متعلق النهي لابد أن يكون مقدورا. كذلك هنا يقال أن هذه المبغوضية والحرمة تستحيل أن تتعلق بالفعل الاضطراري، لأنه يجعله غير مقدور حينئذ، ومع جعله غير مقدور يستحيل تعلق القدرة به. وهذا جوابه أن هذا إنما يصح في الناهي الذي هو أمر كالأمر، شيء اختياري للمولى. أما المبغوضية والمحبوبية أي ملاكات الأمر ومبادئ الأمر والناهي تقدم ويأتي في محله، يمكن تعلقها بالأمور غير المقدورة. إذن فمن هذه الناحية لا إشكال بحسب الحقيقة، وإنما الصحيح في الجواب على شبهة استلزام هذا النهي عن البدار للفساد وبالتالي عدم المشروعية وعدم الجواز الوضعي، ما أشرنا إليه من أنه أولا يمكن افتراض التضاد، ولا بغض أصلا في العنوان المأمور به في الفعل الاضطراري المأمور به، وثانيا لو فرضت المانعية المانعية أيضا هنا مبغوضيتها إما غير موجودة أو مبغوضية غيرية، وكلاهما ومبغوضية الغيرية كالمحبوبية الغيرية المقدمية لا تكون مؤثرة في هذه الناحية في الفساد، في فساد العبادات. هذا الأثر الثالث. وأما الأثر الرابع وهو أنه هل يجوز إلقاء النفس في الاضطرار لمن كان في أول الوقت مختارا الآن يريد يقع نفسه في الاضطرار قبل أن يصلي فيضطر إلى أن يصلي الصلاة الاضطرارية أو لا يجوز؟ جواز الإلقاء في الاضطرار هذا مربوط حينئذ بأن يرى أن هذا المقدار من الملاك هل يكون مشروطا بأن يكون الاضطرار من نفسه أو يشمل الاضطرار بسوء الاختيار أيضا. إذا كان يشمل الاضطرار بسوء الاختيار أيضا فحينئذ في الصورة، إذا كان لا يشمل فلا يجوز الإلقاء في الاضطرار في الصور الأربعة حسب الحقيقة، لأنه في مثل هذه الحالة حتى لو صلى سوف لا يحقق الملاك أصلا، لأنه لا ملاك حتى ناقص في هذا الفعل الذي صار اضطراريا بسوء اختياره. يعني أدلة الأمر بالفعل الاضطراري إن كان غير شامل للاضطرار الناشئ من سوء اختيار المكلف نفسه إذن فلا يكون هنا مشروعية وشيء من الملاك، يكون قد فوت تمام الملاك عن نفسه لا محالة، ويكون غير جائز لا محالة، يحرم ذلك بملاك تفويت الملاك وتحصيل الغرض مع إمكانه في داخل الوقت عن نفسه. وأما إذا كان واجدا دليل الأمر الاضطراري شاملا لهذا أيضا، فإذا كان شموله من باب الصورة الأولى والثانية أي الفعل الاضطراري الذي نشأ الاضطرار فيه من سوء الاختيار واجد للملاك بتمامه أو للملاك بجله بحيث المقدار الباقي ليس مهما أصلا، وهذا حينئذ معناه جواز الاضطرار، جواز الإلقاء في الاضطرار معناه أنه كل منهما الفعل الاختياري في حال الاختيار والفعل الاضطراري مقيدا بحال الاضطرار ولو من سوء الاختيار يكون واجدا لتمام الملاك اللزومي فيكون جائزا لا محالة، أشبه بالتخيير بين فردي المحقق الفردين اللذين كل منهما ولو بقيده يحقق نفس الغرض المأمور به اللزومي فيكون جائزا في الصورة الأولى والثانية، يكون جائزا في الصورة الثالثة والرابعة يكون غير جائز، لأن في الصورة الثالثة والرابعة يكون واجدا للملاك لكن لجزء ملاك وجزء لزومي من الملاك سوف يفوت سوف لا يتحقق بهذا، وحينئذ في الصورة الثالثة لا يمكن أصلا تحقيقه حتى لو ارتفع العوض، في الصورة الرابعة يمكن تحقيقه وتداركه لكن هنا بحسب الفرض من يلقي نفسه بعد يبقى مضطرا إلى آخر الوقت لأن اختياره كان في أول الوقت، فأيضا بحسب الحقيقة في الصورتين الثالثة والرابعة لو ألقى نفسه في الاضطرار يكون قد فوت على نفسه ملاكا لزوميا كان يمكنه أن يحصله بعدم إلقاء نفسه في الاضطرار بأن كان يصلي قبل ذلك مثلا. إذن في الإلقاء في الاضطرار أيضا مربوط بهذه النكتة التي أشير إليها. بعد هذا لابد من البحث الإثباتي، هذا الآثار الأربعة وترتبها على الصور الأربع ثبوتان. المهم البحث الإثباتي، لأن قلنا أن هذه نكات ثبوتية لوازم ثبوتية لكل صورة، ولابد حينئذ من ملاحظة دليل الأمر الاضطراري مع دليل الأمر الاختياري، وأن دليل الأمر الاضطراري ماذا يقتضي إطلاقاته مثلا، هل تقتضي الصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وبلحاظ أي أثر من هذه الآثار التي أشير إليها. وهذا هو البحث المهم، هذا البحث كان بحثا تمهيديا، البحث الثبوتي في الواقع بحث تصوير النكات الثبوتية مقدمة حتى حينما ندخل في الأمر الإثباتي الذي هو البحث الأساسي هنا ونتمسك بإطلاق مثلا لأمر اضطراري في مورد لإثبات الأجزاء أو إثبات عدم جواز البدار أو نحو ذلك، نكون على ذكر من هذه النكات، فإنها هي نكتة الدلالات التي سوف نستدل بها من إطلاقات الأوامر الإضطرارية مثلا أو الأوامر الظاهرية في البحث في المسألة القادمة. ويأتي البحث الإثباتي والذي يقع في مسألتين، مسألة ارتفاع مثلا عذر في الأجزاء في داخل الوقت، الأجزاء وعدمه في داخل الوقت فيما إذا ارتفع العذر في داخل الوقت آخر الوقت، والأجزاء بالحاط القضاء خارج الوقت، ويأتي إن شاء الله.